ليحك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، يوم جديد من برنامجكم الرمضاني لك حق ولك حق مثلهم، هو عنوان حلقتنا في هذا اليوم وحديث عن العنصرية. لكن قبل ذلك نحيي ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة، حياكم الله فضيلة الشيخ ويوم جديد.
حياك الله وحيا الله أصدقائنا حيثما وصلهم صوتنا في كل مكان، تقبل الله منا ومنهم.
اللهم آمين. وقبل أيضا أن نبدأ ونختار حتى في الصور، لعله أيضا نبارك لك ونبارك أيضا
بارك الله فيك
جميع السعوديين والمحبين أيضا للدكتور محسن العواجي الدكتور محمد العريفي الإفراج عنهما.
صحيح، هني صديقي العزيزين الدكتور محمد العريفي والدكتور محسن العواجي على الفرج والسلامة والعافية، أسأل الله تعالى أن يديم عليهم نعمته ويزيدهم من فضله، وهني محبيهم عبر العالم وهم بالملايين، وأشكر صراحة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
صحيح.
البارحة أصدرت بيان يعتبر خطوة يعني إلى الأمام في استنكار اعتقالهم وأسبابه، وهذا شيء جميل أن نتدرب على النقد وعلى أن ننقد أنفسنا بعيدا عن التجريح أو سوء الظن، ولا عزاء للأقلام الصحفية المأجورة المسمومة التي ظلت منذ إطلالة هذا الشهر الكريم تنفث السم والحقد وتحاول تصفية حسابات فكرية وثقافية مع من تختلف معهم، ليس بواسطة المنطق والحوار وإنما بواسطة التحريض الأمني والسياسي.
جميل. طيب لعله نبدأ أيضا بالحديث عن أو الاختيار الصور اللي كانت مناسبة أيضا لحلقة
البارحة، ولعل أيضا الشباب
نشوف لك حق في الشارع.
أيوة. أو الصور كانت كثيرة وجميلة جدا، وأزجي الشكر لكل من شارك معنا وله الدعاء أيضا. هذه واحدة من الصور
سر الاختيار
طبعا إبل تلاحظها في وسط الطريق، وواحد أرسل لي من الدوادمي أو من عفيف يمكن صورة أخرى مثل هذه أو أفضل لكنها جت متأخرة. الصورة هذه حصلت على 9000 لايك. بعض الطرق خاصة الطرق الزراعية والطرق الفرعية والقديمة لا يكون فيها عوازل، وبالتالي الإبل تغشاها ويقع من جراء ذلك حوادث جسيمة وتذهب أحيانا أسر بأكملها. الصورة الثانية أيضا إيجابية ومعبرة حصلت على 11000 لايك، اللي هي صورة الشجرة الصغيرة أو النبتة التي نبتت في وسط الرصيف أو في وسط الإسفلت يعني. هذا معنى جميل فيه سر وإبداع الخالق العظيم سبحانه الذي يخرج الحياة من قلب الموات، وفي أنك تلاحظ أنه الطريق يعني أو الخط حاول أن يتجنبها.
صحيح.
بدل ما يقطعها يأخذ ذات اليمين حفاظا على الحياة يعني.
جميل جميل. صورتين هي شيخ فقط؟
أي نعم ثنتين.
طيب خلنا نبدأ في حلقتنا لهذا اليوم، وهو لك حق مثلهم، حديث عن العنصرية، ولكن بعد أن نشاهد وإياكم هذا التقرير.
لك حق.
كانت نتائج دراسة استغرقت 3 عقود في 80 دولة ليصد معايير الناس الثقافية والتغيرات الاجتماعية عبر الزمن، هي هونغ كونغ هي المكان الأشد عنصرية على وجه البسيطة، لأن 71% من سكانها يقرون بأنهم لا يحبون العيش بجوار شخص من عرق آخر. وبتجاوز هونغ كونغ إلى الدول الأكثر عنصرية تبعا لدرجة غياب التسامح العرقي، فإن بنغلاديش تتصدر القائمة العالمية بنسبة 71.7%، يليها الأردن بنسبة 51.4%، فالهند بنسبة 43.5%. أما الدول التي تأتي في الفئة الثانية حيث تبلغ نسب السكان ذوي الميول العنصرية ما بين 30 و39.9%، فتتألف من دولتين عربيتين هما مصر والمملكة العربية السعودية، وأخريين إسلاميتين هما إندونيسيا وإيران، إضافة إلى فيتنام. في المقابل توجد الدول التي وصفتها لأن مستوى العنصرية تقل فيها عن 19% من 100.9، وهذه نفسها تنقسم إلى 4 فئات، أفضلها على الإطلاق بنسب بين 0.4% من 100.9، وهي الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وغواتيمالا وبريطانيا والسويد والنرويج.
لك حاجة.
أرقام مهمة يمكن تكون أيضا مدخل جيد فضيلة الشيخ للحديث عن العنصرية، لكن أيضا الناس تستوضح ونحن نتحدث عن العنصرية وهذه النسب، ما مفهوم العنصرية بالضبط حتى نحرر هذا المصطلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باختصار شديد، العنصرية جنس بأنه أفضل من غيره في أصل الخلقة، أن جنس من الناس أفضل من جنس آخر، اعتقاد أن بعض الناس جيدين خلقوا جيدين وبعضهم خلقوا سيئين. ليست العنصرية هي مرض يصيب الجلد، هي مرض يصيب العقل البشري. على سبيل المثال يقال أن قابيل ينتسب إلى الرعاة بينما هابيل ينتسب إلى المزارعين، وهم طبقة قد تكون أقل، ولذلك قتله بسبب اعتقاده أنه لا يجب أن يكون أفضل منه، يعني تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. يذكر كثيرا عن لقمان عليه السلام وهو حكيم ويقال إنه نبي، وهو من النوبة أو من الحبشة، عبد أسود، يعني هو كان عبدا وكان أسود اللون، ومرة واحد شافه قال له يعني ما أقبح وجهك، فقال هل تعيب الناقش أم تعيب المنقوش. هذه هي الطلقة الرصاصة التي تطلق على العنصرية، إنه الله تعالى خلق البشر سواسية.
طيب ما الأسباب اللي فعلا توجد بذرة العنصرية في المجتمعات؟
طبعا الأسباب هي الاعتقاد بشكل أساسي، اعتقاد جنس بأنه أفضل من غيره وأنه أحق من غيره وأنه أكثر عراقة من سواه، اعتقاد بأنهم ينتمون إلى عنصر غير العنصر الذي ينتمي إليه الآخرون. ولذلك الحقيقة أسباب العنصرية هي أحيانا أقول مثل الهواء الذي يتنفسه الكثير من الناس. حتى أنا مرة قلت العنصرية كمرض هي مثل الأمراض المزمنة، مثل مرض السكر، لو تظل تتحدث الليل والنهار مع مرض السكر لن يشفوا، وحتى ليس هناك وصفة قاطعة لهذا المرض نهائية، وإنما هناك علاج مستمر مدى الحياة يكافح هذا المرض ويحافظ على مستوى معتدل للسكر داخل الدم.
ما النظرة الشرعية تجاه العنصرية في المجتمعات؟
طبعا الشريعة واضحة جدا، إن البشر كلهم أسرة واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب. القرآن الكريم كله حديث عن كفاءة الإنسان في الدنيا والآخرة بعمله بما كنتم تعملون. الآية القرآنية الكريمة التي يستشهد بها الناس كلهم جميعا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليس لتعاركوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيبين أن الفضيلة في الدنيا والآخرة هي بالتقوى.
هل يمكن اعتبار القبلية لون من ألوان العنصرية؟
قطعا العنصرية في مجتمعاتنا العربية شعوبا وقبائل، القبائل العربية مقابل الشعوب عند غيرهم. هنا القبائل خاصة في منطقة العربية تجد إحساس قبيلة بأنها أفضل من قبيلة أخرى، أو أكثر شجاعة، أو أكثر كرما، أو أنها أكثر عددا أحيانا، أو أنها أحق بالوجود. ولذلك يكون هناك الصراع القبلي الذي يتمثل أحيانا في حروب ومعارك نحن نستدعيها ونستعيدها، أو يتمثل في الشعر والرديات وشعر القلطة أحيانا، وحتى شاعر المليون أو غيره من البرامج التي الناس يتنافسون فيها على تفويز شاعر ينتمي إلى هذه القبيلة وينطق باسمها.
البعض المجتمعات تتحدث عن أن الإبداع قد يكون أيضا حكرا على جنس من الأجناس، وإحنا شهدنا في التاريخ يعني حديث عن هذا. يعني
أذكر ظرفة أنه في شاب أسمر اللون أسود صغير مر ببياع البالونات وعنده بالونات حمر وبيض وزرق، وتأمل فلم يجد بالونه سوداء، فكان هذا الطفل ببراءة يسأل البياع، قالوا لو في بالونه سوداء ممكن أن
تطير
لا ترتفع فوق يعني مثل غيرها؟ قالوا نعم، أن البالونة لا ترتفع بلونها وإنما ترتفع بالهواء الذي بداخلها. وكذلك نحن في الإبداع نقول إبداع الإنسان ليس بلونه، وإنما إبداع الإنسان بعقله وقلبه وكفاءته الشخصية. هناك يعني رموز وأبطال عالميون مبدعون، أنتنا تتكلم عن مالكولم إكس، أو تتكلم عن مارتن لوثر كينغ، أو تتكلم عن مانديلا، أو تتكلم عن مبدعين عباقرة في التاريخ الإسلامي مثل ما ذكرنا عن لقمان أو عن عطاء بن أبي رباح أو الموالي الذين كانوا أئمة في العلم والفقه. بعض التقارير، أنا أذكر قريت كتاب لي فوكوياما عن مستقبلنا ما بعد البشري، وتكلم عن أنه بعض الإحصائيات والتقارير في أمريكا تثبت أن السود أحيانا مستوى الذكاء عندهم أقل من البيض. هذه ليست أصلية بمعنى أن أصل الخلقة كذلك، لا، وإنما هذا ناتج عن البيئة والتربية والأسلوب الذي يتم التعامل معهم فيه وضعف مستوى التعليم أحيانا.
هل يعتبر التمييز ضد المرأة نوع برضو من أنواع العنصرية؟ إذا حدثنا عن القبلية، هل التمييز ضد المرأة نوع من أنواع العنصرية؟
كذلك، المرأة جنس، هي في الأصل التكافؤ، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هنا تلاحظ مثلا التعسف في استخدام حق القوامة من قبل بعض الأزواج، هذا نوع من التمييز ضد المرأة، حرمان المرأة من حقوقها الشرعية. هذا أيضا التعامل مع المرأة فيما يتعلق بالخطأ بخلاف التعامل مع الرجل. نحن دائما ما نقول الرجل يحمل عيبه في جيبه، لكن المرأة خطأها ولو كان قليلا يتم التعامل معه بعنف. مرة أنا زرت إحدى المستشفيات وكان هناك بنت يؤتى بها وقد صب عليها أخوها الأسيد بسبب أنه والله اكتشف أنها تكلم رجلا. طيب، هناك حدود شرعية يا أخي، والعقاب ليس موكولا إليك أنت أو إلى غيرك، وإنما يفترض أن يكون العقاب له منطقية وقانونية وضبط. فلا شك أن التمييز ضد المرأة هو أحد أنواع التمييز العنصري. هذا لا يعني أبدا المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. نحن نقول للمرأة خصائص ليست للرجل، ولا الرجل خصائص ليست للمرأة.
إذا تحدثنا عن العنصرية خاصة في العصر الحديث، دائما يعني موضوع السود هو في المقدمة، ولا شك أنه أمريكا يمكن ونموذجها في التعاطي مع السود هو الأشهر. الحديث عن العنصرية تجاه السود
في طبعا هذا أحد الأنماط. نحن في مجتمعنا كثير ما نطلق على اللون الأسود أنه عبد، والعبودية معروفة أنها هي الرق. نعم. وهذا مفهوم خاطئ، حتى أطفالنا الصغار يتلقون هذا المفهوم، وكثير من الأسر لما يأتي ولدهم مثلا بصديقه الأسود إلى المنزل قد لا يرحبون بذلك، وأحيانا يمكن يقولون له يعني خلك بعيد، أو هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم، ونتوارث أحيانا مجموع مواصفات معينة نحاول أن نرمي بها هؤلاء الناس، بينما ننسى أنه نحن وإياهم ننتمي إلى شجرة واحدة ودوحة واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب، وأن اللون ليس له قيمة ولا اعتبار.
طيب، في الغرب يعني يشتهر نوع من أنواع العنصرية الشديدة تجاه المسلمين اللي هو ما يسمى الإسلام، نعم الإسلام فوبيا. الحديث عن هذا كيف يمكن أن نعالجه نحن أصلا كمسلمين المشكلة منا، ولا الغرب يعاني من هالعنصرية؟ والأرقام هنا واضحة أنه المفترض أنه مجتمع متطور والعنصرية عنده قليلة.
هناك حليق الرؤوس الآن، هناك الناس الجدد، هناك اللي يسمونهم طلائع الفجر، أيضا مجموعات جديدة كل يوم يخرج في أوروبا وأمريكا مجموعة جديدة أو حزب يميني متطرف يحارب المهاجرين عامة ويحارب المسلمين على وجه الخصوص، ويحاول أن ينشر عنهم دعاية أن المسلمين مثل الرهابيون، أنهم قتلة، أنهم يجب أن يعودوا إلى ديارهم، وكثير ما يتم استهداف بعض المسلمين أو بعض المساجد والمؤسسات الخيرية من الغرب. وهناك في ألمانيا ظهور شديد لهذا الفوبيا، في فرنسا مثل ذلك، وقبل يومين كان هناك مشكلة تتعلق بإحدى النساء المسلمات في فرنسا.
نعم، هناك أيضا استهداف لإخواننا وأخواتنا المبتعثين من الغرب، لا أتحدث بشكل عام، لكن هناك حالات سجلت فعلا عنصرية من المجتمع الغربي تجاه المبتعثين.
أنا أذكر شاب مبتعث يقول لي كنت أمشي في الشارع وكان فيه رجل أمريكي أسود، فلما رآني كان يتظاهر بأنه يكلم في الجوال ويقول ألو ألو طالبان، يعني واسمع يا جارة. فهم الشباب المبتعثون، وبالمناسبة فيه جمعية أو وموقع يوتيوب اسمه MPR خاص بالطلبة المبتعثين السعوديين، عندهم مقاطع وكذا، لكن مرة سووا استطلاع وإحصاء حول قضية هناك أحيانا العنصرية ما بين المبتعثين أنفسهم، تجد هذا يقول مثلا المبتعث يا طرش البحر، وهذا يقول له يا بدوي مثلا، وهم كلهم من نفس البلد، ولا هذا يقول له يا 07، ولا هذا يقول له يا، فأيضا هذا يقول يا أسود أو يا عبد فيما بينهم. هذا شيء مخزي، أنه نحن بدل من أن نتعلم هناك احترام الإنسان من حيث هو إنسان، أصبحنا ننقل أوبئة وعادات سيئة إلى هناك. وهناك طبعا عنصرية تواجههم من قبل أهل البلد الأصليين، البيض والسود على حد سواء. يعني
ما مدى خطر مثل هالداء العنصرية على السلم الأهل مختلفة بطبيعتها؟
هو إذا وجد هذا الداء فتأكد أن المجتمع قابل على تفكك وعلى حروب قادمة. أنا أريد أن أذكر لك هذه القصة الرائعة العظيمة، لما قتل المسلمون في إسبانيا وما يسمون بالموريسكيين وحصل عليهم قتل، هم الخليفة العثماني أظن سليمان القانوني أن يقوم بقتل الكفار الموجودين في الأستانة نوع من القصاص، فقام وحاول فيه ناس كثيرين ما أفلحوا، فقام الشيخ أبو السعود وهو خطيب الجمعة، ولما خطب الجمعة وتقدم للصلاة تظاهر بأنه قد كبر وما كبر، وبدأ يقرأ الفاتحة الحمد لله رب المسلمين، فردوا عليه رب العالمين، رجعها مرة ثانية مرة ثالثة، بعدين كبر للصلاة وقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فلما سلم قال له الخليفة طبعا السلطان يصلي وراءه، قال له جزاك الله خيرا الرسالة وصلتني، عرف أنه الله رب العالمين، الأرض وضعها للأنام، نحن كلنا أبناء أسرة واحدة، أبناء رجل واحد. ولذلك مبدأ العلاقة الإنسانية بين الناس، ربنا سبحانه يقول فمن عفي له من أخيه شيء، يعني سمى القاتل أخا للمقتول، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأعتقد أنه هذا يضر كثيرا بسلم الأهل داخل بلد معين وداخل الكرة الأرضية. نحن محتاجون أن نتعاون في محاربة مثلا الإرهاب، في محاربة الفساد، في محاربة المخدرات، في محاربة الأمراض والأوبئة والفيروسات المختلفة، في إنشاء وطن على ظهر هذه الأرض يكون صحيا ونقيا ونظيفا.
الروح الرياضية اللي تحدثوا عنها في المباريات والمناسبات الرياضية يبدو أنها في المدرجات الرياضية تبعث العكس، في عنصرية حقيقية في مدرجاتنا وفي المدرجات العالمية حقيقة.
في جنوب أفريقيا استطاع نيلسون مانديلا وحزبه الوطني أن يوظفوا اللعبة الموجودة هناك عنده، ما أدري والله نسيت شو اسمها اللعبة كذا اللي يهجمون بعضهم على بعض،
فيها قوة
إيش الركبي، لعبة الركبي إيه، وظفوها بشكل رائع للقضاء على العنصرية الأبرتايد كما يسمونه، الفصل العنصري اللي هو موجود كان في جنوب أفريقيا والآن موجود جزئيا في ما يسمى بدولة إسرائيل، فاستطاعوا أن يقضوا على ذلك ويوجدوا اندماجا من خلال هذه اللعبة والرياضة واتحاد الناس عليها. أعتقد أنه الرياضة ينبغي أن تكون واحد من الأسباب، لكن عمليا اللاعبون يتعرضون مثل ما يتعرض المدرب أو الحكم أحيانا لنوع من الوصمة بأنه أسود أو بأنه نجرو أو نجر أو غير ذلك من العبارات التي فيها تعيير وسب وشتم لهم، وبعض اللاعبين يقولون أنه لا يحضر أولاده معه إلى الملعب لأنه لا يريد أن تتأذى آذانهم بسماع مثل هذه العبارات كلما أخفق فريق أو فوت هدفا، حتى مؤيدوه ومشجعوه يقومون بتعييره. لكن هناك طبعا في الغرب هناك أنظمة وقوانين، يعني لما مدرب الكرة الإنجليزية وصم أحد المدافعين في نادي أظن تشيلسي أو بوصف عنصري تعرض لمحاكمة واستدعته النيابة واضطر أخيرا إلى أن يستقيل من عمله، وحينما يكون هناك أي كلمة على الفضاء عنصرية يتم تجريمها ومحاسبة من يقوم بها.
احنا في الإعلام نقدم نماذج رائعة وكثير مسؤولين والشخصيات يتحدثون عن العنصرية بشكل حازم، لكن في فعلا عنصرية خفية في أنفسنا في ممارساتنا نمارسها، بينما حينما نتحدث للجموع للجماهير نتحدث بشكل ربما يكون مثالي.
صح، قلت لي قبل شوي العنصرية مثل المرض المزمن، يعني لا تظن أن المثقف ولا اللي درس في أمريكا ولا حامل الدكتوراه ليبرالي إسلامي، لا تظن أنه بريء من العنصرية إلا في الحالات النادرة. وسبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستقاء بالنجوم والنياحة على الميت. طبعا هنا فرق بين الانتماء لنسب أو قبيلة، هذا معنى لا بأس فيه،
لنادي والانتماء
أو لنادي أو غيره. المصيبة هي تحول هذا إلى عنصرية وإلى وقيعة في الآخرين، الطعن في أنساب الآخرين واتهامهم. ولذلك أعتقد أنه يعني في الإعلام، سواء تكلمنا عن المقالات أو في المحطات أو في حتى في بعض المداخلات والحوارات، تلاحظ أن النعرة العنصرية بارزة، وأحيانا تكون بارزة ضد شعوب معينة، تعميم بعض التهم على الشعب مثلا المصري أو الفلسطيني أو السوري أو الخليجي أو البنغالي أو العراقي أو المغربي، عن طريق نكت، عن طريق سخرية، عن طريق تداول ثقافة ممكن نقول إنه بالهمس لا يتم إعلانها. الآن في الإعلام المصري أو في جزء كبير من الإعلام المصري الرسمي وشبه الرسمي، هناك هجمة على السوريين، هناك هجمة على الفلسطينيين، ولذلك أمس مجموعة من المثقفين العرب أصدروا بيان يشكرون عليه، يدينون مثل هذا اللون من الممارسة، وفي الوقت ذاته يدينون أي إساءة للشعب المصري نفسه. لا ينبغي التي تجري تفقدنا قيمنا.
طيب خلينا ناخذ من تويتر: غريب وطن يتحدث لك حق، هل يعتبر التعصب لطائفة معينة عنصرية شيخ؟
نعم، التعصب كله عنصرية يا أخي، بحكم الوراثة، لكن التعصب معناه الإنسان لا يرى الحق إلا من خلالها.
يوسف الهذلول: عنصرية شيء يتشكل للأسف أحيانا بصور مكرورة، العنصرية الطبقية، كيف يتعامل الإنسان فيما لو كان الخطأ عليه من سيارة أو غيره، هو ذكر هنا نموذج أو مثال.
صحيح، يعني كيف نتعامل مع الآخرين؟ طبعا يمكن يوسف أشار إلى نقطة مهمة، وهي أحيانا توظيف العنصرية بشكل عكسي، بمعنى أن بعض الأقليات أو بعض المجموعات تحصل على أكبر من حقها بسبب لعبها بالعنصرية. كلما تعرضوا لشيء قالوا هذا الفعل عنصري، أنت فعلت هذا لأنني من الطائفة الفلانية، فيحصلون على حقوق أكثر من حقوق.
فوبيا العنصرية. عبير تتحدث عن هاجس العنصرية جعل البعض يفضلون نسبهم أو قبيلتهم على غيرها، هذا مشكلة أيضا.
طبعا هذه مثل ما قلنا، يعني القبيلة دائما عندك مثلا مطير، حرب، عنزة، عتيبة، بنو خالد، بنو يعني قبائل ليس لها حد ولا عد، وكلها قبائل إسلامية وعربية، ولها بلاء ولها تاريخ ولها فضل، وهي في العين والرأس. ولكن لا يجب أن تكون هذه القبائل، ممكن تكون القبائل هذه كأنها في منافسة وفي سباق في الوصول إلى الخير فاستبقوا الخيرات، لكن أن تكون في حالة صراع أو حرب، أينا أحق بالأرض، أينا أحق بالتاريخ، أينا أكثر عددا،
أينا أشرف نسبا،
أينا أشرف نسبا، أكرم، أشجع، هذا ينبغي أن عنده أحيانا ما يسمى بمزاين الإبل، ربما يغذي مثل هذا.
صحيح. رضوان تفضل. رضوان:
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الشيخ سلمان. بالنسبة عندنا داخلة في قضية العنصرية في مجتمعنا إحنا في المملكة العربية السعودية، يعني بداية لو رجعنا للوراء من قصص القدامى من أجدادنا، العنصرية نشأت بعد نظام الجنسية، بعد ما تم إقرار نظام الجنسية، يعني قديما كان الجميع يتعايش مع بعض، بعد هذا النظام نجد النظام أصلا فرق بين السعودي والسعودي. في النقطة الثالثة في النظام، هناك سعوديون تابعون لحكومة حضرة صاحب الجلالة المعظم، وسعودي بتجنس، وأضاف أيضا عبارة الأجنبي، فمن هنا بدأت قضية التفريق. النقطة الأخرى التي أضافتها، النظام الجنسية أساسا وضع للتنظيم وليس للتفريق. المجتمعات الغربية يعني نجدها تستخدم هذا النظام استخدام حسن، وهو فقط لقضية تنظيمية لا أكثر ولا أقل، وليس لتفريق بين هذا ابننا والهذا. يعني نجد ذلك من سهولة الحصول على الجنسيات الأخرى، يعني بالذات الدول الغربية. نقطة أيضا أحب أضيفها، يعني إلى متى يعني يفرق بين أبناء الأسرة الواحدة؟ والأمثلة كثيرة على أبناء الأسرة الواحدة يكون نصفها يعني عندها الجنسية، والنصف الآخر لا يملك الجنسية.
طيب يا رضوان، وضحت الفكرة، ثلاث أفكار مهمة. صالح تفضل. صالح:
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا صالح.
الله يمسيكم بالخير وانتم دكتور سلمان الله يبارك فيكم ان شاء الله. جزاكم الله خير.
وياك.
الله يبارك فيكم ان شاء الله. بما طبعا انا عانيت مشكلة بسيطة هذه اليومين. كنت اسمع كثير عن مشاكل الاخوان في المستشفيات ولكن قدر الله وصارت علي. اصيبت بنتي 6 سنوات عمرها بجرح. طبعا صار الجرح هذا يعني هجف اللحم مع العظم. والحمد لله قدر ولطف. طبعا رحت مستشفى الزاهر مستشفى حكومي. طبعا ما عندهم امكانيات حولونا على مستشفى اقرب منها اللي هي مستشفى النور. طبعا انا احتراسا من هذا المستشفى لكثرة السمعة اللي عندي رحت مستشفى اهلي. رحت مستشفى باشر حيب رحت مستشفى طرش رحت مستشفى التونسي. وكل المستشفيات يحولون على مستشفى النور على اساس انه الجراح المختص موجود هناك اللي هو جراح عظام مختص بالاطفال.
طيب.
رحت المستشفى حق النور طبعا سألون عن الجنسية قلت لهم الجنسية طبعا يمني قالوا لازم توقع مدير الطوارئ ذهبت الدكتور مدير الطوارئ يعني صراحة يعني أساءني جدا استقباله يعني حتى ما كان ينظر إلي يقول لي ما في أي علاج لنا قلت له يعني حتى لو بفلوس قال لا ما عندنا أي حاجة إلا المستشفيات الخاصة قلت له أنا الآن جايت مستشفيات خاصة من 3 مستشفيات خاصة كبيرة في مكة تونسي وباشر خيل وبخش وكلهم يقولوا لا النور قال نحن ما عندنا اي حاجة ولا فلوس ولا على اي واحدة منهم طبعا اتصلت بالهلال الاحمر وابلغتهم الموضوع وجزاهم الله خير تواصلوا مع مدير المستشفى المناوض واللي صراحة برضه ما كان متعاون معنا
يعني قبلوا بنتك ابو صالح قبلوا بنتك بعد تعنت يعني بعد محاولات اكثر من مرة
كيف؟
يعني قبلوا بنتك قبولها في المستشفى كان بعد تعب يعني مش من اول مره
هي ما عرفت
هو قبلوا دخول بنتك للمستشفى ولا ما قبلوا ادخال المستشفى
انا مرتين جيت المستشفى ورتهم مرتين
طيب يا صالح
نفس اليوم جيت المره الاولى ورتوني ورحت المستشفى على التونسي على التونسي ردني واتصلت من عنده على جلاح
طيب خلينا نسمع راي الشيخ اذا اذنت لي صالح شكرا نأخذ رضوان يا شيخ
لو نكتفي بهذا القدر لأن الصوت متعب جدا يعني وغدا طيب. إن شاء الله لعله يكون وضع الهاتف أفضل يعني.
الشباب يمكن حاول يرفع السماعة إذا كان هم بعدوها شوي لكن رضوان يتحدث عن الجنسية وكلمة الأجنبي يمكن هي اللي مؤثرة عن بعض إخواننا
هو يعني هذا شيء نرضعه مع لبن الأمهات ينبغي أن نكون واقعيين ومنذ القدم هذه العنصريات قائمة وتوظف لأغراض شتى لكن ربما أحيانا نجاح الدولة نجاح الدول هو سبب الوطن أو إلى المدينة حيثما يجدون أن التعليم والعمل والوظيفة والعلاج وكل الأشياء هنا ينتمون إلى المدينة أو إلى الوطن أو الدولة لكن إذا ضعفت الدولة أو ضعف أداؤها بدأ الناس ينتمون إلى القبيلة الآن تجد أن العنصرية أحيانا تكون داخل الجهاز الحكومي يعني في هذه الوزارة مثلا أو الإدارة إذا تولى شخص أتى بأقاربه أو بجماعته نقول جماعته إما من القبيلة ولا من المنطقة مثلا ممكن يقوم من القصيم من الجدة من أي منطقة يأتي بجماعته وأحيانا يعمل عملية صح تعبير تطهير بمعنى أنه إذا جاء واحد جديد أبعد القدماء أو ركنهم وأتى بكادر وطاقم جديد كذلك العمل الخيري قد تلاحظ العنصرية فيه أنه والله أنا مسؤول في جهة خيرية ومع ذلك تجد أن الإنسان يقرب جماعته إن كان قبلي أتى بقبليين إن كان كما يعبرون خضيري وإن كانت هذه معاني مرذولة يعني أتى بجماعته وإن كان أبيض أو غير أبيض وإن كان منطقة أو وطبعا بالمناسبة هذا الكلام يعني ليس سرا نحن لما نتكلم عن بلدنا نقول بالله مثلا أنه شاب من نجد تجده في تويتر يقول قرش البحر يعير حجازي بهذا الاسم أو يعير جنوبي بأنه 07 مثلا أو يعير واحد من الشمال بأنه يعني متجنس أنه ليس أصله يحمل نفس الجنسية والعكس صحيح أنت بدوي مثلا أو جلف أو جافي فهذا الأسلوب أو تمييز واحد مرة زعل على واحد قال له أنت تمييز يعني أنك أصلك مثلا خباز مثلا هذه العبارات تنم عن يعني ازدراء لإنسانية الإنسان واعتداء على الخالق عز وجل الذي خلق الخلق كلهم وجعل بينهم المساواة وأن الفضل بينهم هو بالتقوى ليس شيء آخر، وهو نوع من الطغيان والعدوان. وذلك أنا أعتقد أنه الدولة كلما كانت مؤسسات الدولة أنجح في تحقيق احتياجات الناس كلما قللت من مخاطر الانتماء القبلي والتمادي في العنصرية. طبعا لفظ أجنبي أيضا هذا من ألفاظ العنصرية.
صحيح.
وكثير يمكن السؤال الثاني له علاقة بهذا الموضوع ولا لا؟
نعم، اللي هو يتحدث عن النظام الغربي في التعامل مع غير، مثلا خلينا نتحدث غير الأمريكيين، في نظام وآلية معينة ومراحل ممكن أي شخص يأخذ الجنسية ولا يعتبر أجنبي إذا كان يمكن الاستفادة منه، بينما هنا من عاشوا وولدوا وتزوجوا وصار لهم أحفاد ما زالوا يعانون.
وحتى من يحصل على، حتى لو لم يحصل هناك على الجنسية، لو في المطار وهو شخص معاق أو مريض يخصص له غرفة، يخصص له ممرضة مستمرة معه، نقل إذا احتاج نقل بالطيارة، خدمات غير عادية ورائعة وإنسانية. نعتقد نحن أحق بهذا. ولذلك فكرة أن الأجنبي جاء من أجل يأخذ فلوسنا وينهب خيراتنا، يعني هذه فكرة ينبغي أن لا نقولها ولا نكررها. الأجنبي جاء يستفيد، نعم، وأرض فيها خير وبركة، ولكن جاء ليفيد، يعلم أجيالا، يدرب، يقوم بالأعمال التي ربما نحن نأنف من القيام بها وتحت الشمس وبالتعب والعرق. ولذلك ينبغي أن يكون هناك رقي في الأساليب واحترام لشركائنا في الوجود وفي السكن. وحتى لفظة أجنبية ليست لفظة جميلة، ولا أعتقد أنها لفظة ملائمة. هم إخوانك وليسوا بالأجانب، ربما الأجانب كان يطلق على غير المسلمين تاريخيا كما هو معروف في الدولة العثمانية. ولذلك وجود السكن المناسب لهم، وجود العلاج،
العلاج زي ما ذكر صاحب
العلاج
يعني مرتين ما لقدر
مأساة. يعني أنا أريد أن أقول لك بالنسبة للعلاج هو مأساة، وأنا أناشد القائمين على الجهات الصحية وغيرها أن يتم مبادرة هذا الموضوع قبل أن يؤاخذنا الله سبحانه وبحمده، لأن هناك ملايين، قل 3 ملايين من الناس الذين هم مواطن بلا هوية. طيب هؤلاء عندهم أطفال ونساء، جزء كبير جدا منهم عندهم مشكلات صحية. طيب امرأة يعني عندها ولادة، شايب كبير السن عنده فشل كلوي، أنا أعرف حالات من هذا القبيل، فشل كلوي وبعدين أخذ موافقة على العلاج في إحدى المستشفيات، في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الموافقة مرهونة بوقت معين، ما استطاع يجددها لأن التجديد يتطلب علاقات وهو لا يملك هذه العلاقات، فيتم طرده. يا أخي هذا فشل كلوي، معناه أنك تسلمه للموت، أو يذهب إلى مستشفى حكومي سيدفع مقابل الجلسة الواحدة 2500 ريال، معناه 4 جلسات في 3 جلسات في الأسبوع 7000 ريال. هذا ولا راتب وزير يمكن أن يكون
عندنا حلقة خاصة حتى عن موضوع
عن الصحة.
ربما نأخذ فيها أيضا. أو صالح تحدث عن بنته ومحاولات، نفس الكلام اللي ذكرته، أنه أكثر من مرة يعني يحاول أن يدخل المستشفى. لكن إذا بنت لي خليني أخذ هذا التقرير للزميل عبد الرحمن الحاج ثم نعود إليكم.
لك حاج.
لم يعرفوا لهم وطنا غير هذا الوطن، لم تشرق عليهم شمس غير شمسه، أصدقاؤهم، طفولتهم، ذكرياتهم وحياتهم وأحلامهم كلها ولدت هنا وتجذرت في الأرض بقوة الانتماء. ما الذي نعرفه عما حدث لهم حين استيقظوا يوما ووجدوا أن الشمس لم تعد شمسهم والسماء لم تعد سماءهم وأنه قد أنكرتهم الأرض والحجر والناس؟ محمد كامل نصف قرن قضاها في زوايا مكة لم تشفع له ال5 عقود أن يصل فيها لمبتغاه.
المواليد في السعودية الآن بصراحة ما عندهم شيء، يعني ما يمتلكوا ولا حق ولا في شيء، وما عندهم أي ميزة تميزهم عن غيرهم. هم مواطنين، يعني مولود يعني مواطن، هم عمق الاستراتيجي للوطن وللمواطنين، لأنه مكتسبين كل الثقافة وكل العادات والتقاليد، ويعني ما ينقصهم شيء إلا الوضع القانوني. الوضع القانوني يشمل لهم أشياء كثيرة إنهم يكونوا مواطنين يستفاد منهم.
نحن ننتمي لهذا البلد بحكم الفطرة والمنطق والشرع ومن جميع الجوانب، يعني نقدم لهذا البلد إن طلب مننا في أي حال من الأحوال وفي أي مجال، وإن أتيحت لنا فرص من الناحية جميع يعني مجالات الحياة، من الناحية الرياضية، الفنون، نقدم، لكن لا فرصة.
إذن كيف لهم أن يقتلعوا تلك الجذور التي غدت عروقا من دم تربطهم بالمكان وبالزمان، بالناس، بحياتهم؟ مدينتهم ووطنهم الذي كان الحضن الذي لملم أجمل أيامهم.
نريد ونتمنى أن تكون هناك تسهيلات واستثناءات وتعطى لنا مزايا تفرقنا عن الوافدين بحكم المنشأ والولادة، بحكم التربية، ويعني الفرق بيننا وبين الوافد أن الوافد يأتي هنا من أجل العمل، ويعني هناك تحويلات يعني مالية وهناك يبني حياته، لكن نحن هنا نحاول أن نبني حياتنا هنا.
كيف لهم أن يصدقوا أن هذا ليس وطنهم الذي لم يعرفوا وطنا غيره، وأنهم كانوا يرددون نشيدهم الوطني كل صباح دون أن يراودهم شك أنهم إنما ينشدون لوطن غير وطنهم؟ سوف ينكرهم ويدفع بهم إلى غربة روح حقيقية، غربة لا تشبه وجه الوطن الذي سكنوه وأحبوه وولدوا على ترابه.
لك حق.
لا يوجد ثقافة، لا يوجد دين إلا ويحث على هذا العمل العظيم.
لجنة الأعمال الخيرية فتحت لنا هذه الفرصة وقدمتها لنا على طبق من ذهب. المساهمة بمبلغ يسير عن طريق اتصال تليفوني سيضمن أن نكون ضمن هذه المنظومة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة.
للإسهام في كفالة اليتيم اتصل على الرقم التالي من كل أنحاء العالم: 00-88-216-22-77-47-05. سهم كفالة اليتيم طريقك لشرف الصحبة.
لك حق.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وحديث تقرير حقيقة مميز من الزميل عبد الرحمن الحاج. شكرا عبد الرحمن على هذا التقرير اللي وصل لنا حقيقة رسالة عن فعلا مواطنين بلا هوية.
وهذا عنوان مقالين كتبتهم زمان، مواطن بلا هوية، يعني طفل صغير زي ما أشار يلبس الثوب ويلبس الطاقية ويفتخر بزيه ويردد النشيد الوطني، ثم لما يسمع مثلا كلمة أجنبي يلتفت يبحث منه الأجنبي فيكتشف بأنه هو المقصود، وهو لا يعرف إلا لهجة هذا البلد ولا يعرف إلا شوارعها وأزقتها، لم يسافر قط ومن مواليدها. فعلا الفرق بينهم وبين إنسان قادم لتوه من أجل العمل، يعني ينبغي أن يكون لهم ميزة وأولوية. وأعتقد أن ابتكار نظام أو قانون يحمي حقوقهم مطلب.
المسلمون في كل أنحاء العالم عندما ينظرون إلى العنصرية القادمة من أبنائنا في السعودية، هؤلاء ينظرون لهم أحفاد الصحابة وغير ذلك، ويتفاجؤون أن مغذيات الخطاب أحيانا تكون الخطاب العنصري، هو قد تكون موروث ثقافي وخطاب دارج في المجتمع، أو حتى أحيانا خطاب ديني. يا شيخ، هل تعتقد أنه يعني في إشكالية نحن في خطابنا الديني والثقافي؟
أعتقد يجب أن يراعى مغذيات هذه العنصرية أين هي. أحيانا شدة الانتماء القبلي تولد العنصرية، شدة الصراع يولد أن الإنسان يستعين بأي سلاح. قضية أنه بعض المعاني الدينية الآن في الحج على سبيل المثال، الحج أعظم ما يقضي عليه هو هذا واحد يسلم على الحجاج، وهذا حدث العام الماضي، فيشوف هذا من نيجيريا وهذا من كذا، ويسلم سلاما عابرا ولا يركز عليهم ولا نظر إليهم. بعدما يتم التعارف يقول هذا مدير جامعة في كانو وهذا وزير في تشاد، يشعر بالخجل ويرجع يسلم مرة أخرى يقول آسف ما عرفتكم. إذن أنت لم تسلم عليهم كبشر، وإنما سلمت على الوظائف التي تسنموها. في الصلاة الآن أنا مرة كتبت تغريده وانتقدني بعضهم، قلت أنه غالب الصف الأول لا يأتي إليه العمال، وهذا فعلا لاحظت العمال، بعض العمال يأتون مبكرين إلى المسجد ويجلسون في الزوايا، لا يتجرؤون أن يكونوا خلف الإمام مباشرة وفي الصف الأول، ويأتي المتأخرون فيكونون قبلهم. هم يعني يمدون يدا قصيرة لأنهم يعرفون قدرهم أحيانا عند بعض الجماعة، ومرة واحد صلى غاب الإمام وصلى واحد حافظ ما شاء الله لكنه ما يحمل الجنسية، فكان أحد الشيوخ معه عصا فوضع العصا في رجلي وجر وقال ما بقي إلا أنت تصلي فيني يتكروني.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نتحدث عن توظيف العنصرية أحيانا لأهداف سامية، نستخدم من أجل أهداف سامية استخدامات أو نستخدم أسلوب العنصرية البغيض
جدا. شوف في تويتر يا أخي، يعني أذكر لما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة السمراء شو اسمها
رايس، كونداليزا رايس،
يعني لما يكون في مواقف ضد الفلسطينيين أو ضد الحقوق العربية أو شيء، نركز على قضية السوداء أو السمراء أو نعيرها بالتعيرات التي نطلقها عادة على هذا اللون مثلا من منطلق والله. طيب أنت عندك موقف نبيل ولك حق شريف، لكن لا تستخدم أساليب، أو لو واحد في سواء في تويتر أو في غيره جدف بحق الدين وأخطأ في حق النبيين والمرسلين على سبيل المثال، لا ننتقده هكذا نقدا راقيا ونزيها وعقلانيا، وإنما نقحم قضية الجنسية أو العرق أو العنصر الذي ينتمي إليه في هذا الموضوع. فهنا توظيف العنصرية لهذه الأهداف النبيلة توظيف سيء ومرفوض، والله لا يحب ولا يرضاه، لا يحب الله أن ننتصر له أو لدينه أو لأنبيائه عليه الصلاة والسلام بالعنصرية. وكذلك البعض يوظفون العنصرية، العنصرية وظفت في أمريكا ضد المهاجرين الأسبان والبرتغاليين، أنهم اعتبروا أهل البلد الأصليين كانوا أشباه البهائم حتى يمكنهم ذلك من الاستيلاء على الذهب. وبعد ذلك تم توظيف هذا المعنى نفسه أن السود في أمريكا أشباه البهائم حتى يتم تمييزهم، وهكذا في جنوب أفريقيا. إذن هناك أحيانا ثقافة أو رؤية عقلانية منحرفة توظف لتكريس العنصرية اقتصاديا، وقد توظف سياسيا مثل ما فعل هتلر والنازية وتقسيم الشعوب وترتيبها.
تربية الأطفال على العنصرية، هل فعلا في إشكالية في تربية أطفالنا على هذا النمط من المصطلحات اللي فيها عنصرية وإحنا ما نلتفت لها؟
أولا المصطلحات التي يسمعها الأطفال حينما يجدون حديث الآباء وهتاف الآباء هذا شيء. الشيء الثاني تعامل الآباء معهم حينما يعطونهم الوصايا والتعليمات لما يمكن أن يعملوا داخل المدرسة. في الغرب أحيانا يلتقطون صورا في المدرسة لمجموعة من الأولاد والبنات بيض وسود في المرحلة الأولى الابتدائية مثلا، ليقولوا أنه نحن تفوقنا على العنصرية. الغرب ربما قضى على العنصرية بالقوانين، بمعنى أن الغرب أوجد قوانين أحيانا عقوبات صارمة، وهذا ما أخونا كمال طالب بهذا في
كمال عبد القادر.
كمال عبد القادر وأنا رتوت التغريدة دي، وأحدهم قال أنه في عمان يوجد عقاب، فعلا يجب أن يكون هناك عقاب محدد لمن يستخدم ألفاظ عنصرية، والعقاب هذا يعني قد يكون في سجن وفي غرامة
لمحاربة العنصرية،
يحارب العنصرية. أعتقد أن الغرب نجح في هذا الجانب. يبقى أنه أيضا الإعلام كما قلنا في الغرب كثير من الروايات، كثير من الجهود والأفلام والحوارات كلها تحاول أن تعالج الجانب العنصري.
فكرة يعني أحيانا حقيقة الناس تنظر أيضا حتى التشكيلات الحكومية تقول والله ما في مثلا وزير من هذا اللون أو وزير من هذا القبيلة أو من هذه المنطقة، ما عمرنا شفنا وزراء.
صحيح هذا موجود، يعني وزير أسود، كم عندنا من وزير أسود اللون؟ لماذا نعتبر يا أخي اللون الأسود بالمناسبة هل هو عنصرية؟ الكعبة يا أخي لونها أسود، والناس يتغزلون بالعيون السود والشعر الأسود، يعني رمز الجمال. فمن الخطأ أن نعتبر أنه الإنسان بلونه، وحتى الجمال نفسه، الجمال ليس له لون، وإنما الروح والحسن والملاحة ممكن أن تكون في كل الألوان يعني. فأعتقد أن يعني فكرة يعني أن يكون هؤلاء الناس لهم دور في المناصب العليا في الوزارات في غيرها ومن كافة المناطق أيضا، أعتقد أنه مطلب وأنه جزء من معالجة ومحاربة العنصرية.
طيب القرن الأول يقول على تويتر: العنصرية مرض عضال مصاب بها جميع الناس ما عدا قبيلتي وتحديدا عائلتي وخاصة أنا.
ممتاز، هذا يحتاج تصفيق صراحة يعني هذه في الصميم. وتعليقا على كلام حبيبنا، أقول لك أنه في ما يسمون بالعنصرية الخفية. الآن نحن الذين نتكلم عن العنصرية، هل نحن بريئون منها؟
أكيد يمسنا يعني
في الآن دراسات أثبتت أن جزء كبير من الناس عندهم شيء يسمونه العنصرية الخفية. يعني عملوا مرة استطلاع طريقة أنه مثلا الناس يقومون بالرد على الهاتف لأصحاب الحاجات، فتبين وهؤلاء الناس يعتبرون من المحايدين تماما، تبين أنهم يتجاهلون السود بنسبة 92%، بينما البيض يتجاهلون بنسبة 65%. هؤلاء وهم محايدون. لما انتخب أوباما كان هناك ناس نتيجة دراسة يقولك والله أنا لن أرشح أوباما، ليش؟ هل لأنه أسود اللون؟ قالك لا، بس ما عنده خبرة. فتجد أنهم أحيانا يعبرون عن تأثير عنصري في اللاوعي،
يبحثون عن مبررات
في اللاوعي عندهم. وذلك مسألة مطاردة العنصرية، كلما لاحظت وجدت أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. القدرة على أن تعامل الناس كلهم الذين أمامك بقطع النظر عن اللون أو الجنس أو العنصر الذي ينتمون إليه، وإنما تعامل بحسب كفاءته، بحسب إبداعه، بحسب إنجازه، بحسب أخلاقه، بحسب تقواه. هذا المستوى وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
ويبدو أن مكافحة العنصرية مجاهدة مستمرة، يعني ما هي مجرد يعني كما قلت مرض وسريع الزوال. ريهام سالم تتحدث أنه أين العنصرية المذهبية اللي زادها الإعلام والعنصرية المتصلة بالجنس الذكوري؟ يمكن تحدثنا عنها، لكن العنصرية المذهبية يا شيخ والطائفية
كذلك. العنصرية طبعا هنا معناه أنه انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا يعني في الجاهلية كانوا يقولون ويقصدون ظاهر المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وغير معناه إلى أن تنصر الحق، وأن نصرة أخيك الظالم أن تردعه عن الظلم. أين الإنسان الذي يستعد أن يقول الحق ولو على نفسه؟ أين الإنسان الذي سيرفض الظلم ولو صدر من قرابته؟ الله سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نزلت هذه الآية من أجل تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يقبل تهمة السرقة على يهودي وينفيها عن مسلم وفي المدينة المنورة.
طيب عبد الله زين الدين يتحدث الولاء والبراء في عقيدة المسلم، هل تعتبر من العنصرية اللي تحدث عنها؟
أبدا يا أخي، ما الولاء والبراء ليس علاقة بالعنصرية، يعني محبة فعل الخير وأهل الخير هذا معنى مطلوب وطيب. أنت ما أحببته لأنه أبيض أو أسود، ولا لأنه قبلي أو غير قبلي، ولا لأنه عربي أو غير عربي، إنما أحببت عمله الصالح. يعني
حجر النرد تغسيل الصحون للبنات دون الأولاد يعتبر عنصرية؟
لا، هذا بنتي ما عليه، تحملي شوي.
طيب آخر شيء، ترديد كلمة بنغالي إذا أراد أحدهم أن يشتم الآخر باتت منتشرة جدا وبشكل عجيب.
طبعا، ولا هندي يا أخي. الآن الهنود يعني أصبحوا من دول العالم المتقدمة، وادي السيليكون في الهند أصبح يمد كثير من دول العالم بالمنتجات الحديثة والتقنية. الهند بلد يعني ينافس الصين وينافس دول كثيرة في مستوى النمو الاقتصادي، ونحن لازلنا نردد أن هذا هندي أحيانا. فأعتقد أنه كلمة بنغالي أو هندي هذا فيها إطاحة بشعب بأكمله.
طيب أحلام الثيفي تتحدث العنصرية في أمور الزواج، موضوع تكافؤ الأنساب.
طبعا الأصل أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وابن القيم رحمه الله رجح في زاد المعاد انه حتى زواج الحرة من عبد في قصة مغيث وبريرة، ولكن مراعاة الظروف الاجتماعية هذا باب آخر. الإنسان عليه أن يقيس الأمور من جميع الجوانب حينما يكون أمام حالة خاصة يعني، ويستخير ويستشير يعني.
طيب الطبقية والعنصرية، سعاد الدبوس تتحدث أنه تخدم الاستبداد، لذلك يحرص المستبد على تصطيف المجتمع لضرب شرائح المجتمع.
بالضبط، يعني سياسة فرق تسد يعني من أجل إشغال الناس بعضهم ببعض، وكل طرف نقول نحن نحميك من الطرف الآخر، ولولا نحن لكنت وطأ قدمي.
طيب احنا سؤال أخير حقيقة نختم به، احنا الآن تحدثنا يعني فككنا على الأقل طبيعة المشكلة، مغذياتها، أسبابها، كثير أيضا من الحالات اللي مرينا عليها، ومنها حتى موضوع الغير سعوديين اللي يقال عنهم أجانب، وطرحنا في النهاية حلول، وربما أنت أشرت إلى فكرة القوانين والانظمه. هل من حلول اخرى في هذا الاتجاه؟
في حلول كثيره يا اخي. اولا في حلول على الصعيد الشخصي يا اخي، الان يعني فكره ان تفتح موقع الكتروني، حساب في تويتر، حساب او صفحه في الفيسبوك، جمعيه خيريه او فريق تطوع لمحاربه بعض مظاهر العنصريه، ان تكون انت واسرتك نموذجا للتخلص من العنصريه ورفضها حتى لو كانت مزاحا او دعابه. يجب ان ارفض، أنا محدثك يجب أن أرفض أولادي حينما يقول أحدهم هذا عبد مثلا، لا أسمح بتمرير هذه الكلمة عنده تحت أي مسمى ولو مازحا. وأيضا مسألة القوانين والأنظمة كما ذكرت، التي يجب أن تكون واضحة وتجرم وتعاقب من يستخدم مثل هذه الألفاظ. قضية الإلحاح المستمر على هذا المعنى، إذا كانت العنصرية مرضا مزمنا فينبغي أن ندرك أن حديثنا في حلقة عن العنصرية أو في خطبة لا يعني أن الموضوع انتهى. هذا الموضوع ينبغي أن نعالجه كل ما بين فترة وأخرى، ونحاول أن نقدم الأمثلة الواقعية الميدانية التي يعيشها الناس، كيف يتعاملون مع السائق، كيف يتعاملون مع الخادمة. الآن مثلا كل يوم احنا نسمع، قبل قليلا تقرأ الخادمة الأثيوبية اللي وضعت الطفل في الحليب الساخن مثلا قبل كم يوم. طبعا هذه جرائم، اسمها جرائم ما فيها كلام، ولكن بإمكانك تتخذ إجراءات أنه عملية فحص. طيب لماذا لا يكون هناك فحص
نفسي
للخادمة قبل ما يتم توظيفها حتى لا يكون هناك إصابات يعني؟ وكذلك الرقابة، رقابة الأسرة مهمة جدا، والوعي بهذا الموضوع. لكن التعميم، الحذر من تعميم أي خطأ أو جريمة على شعب بأكملها أو على فئة بعينها.
هذا هو العنصرية، التعميم عنصرية شيخنا.
نعم،
أنا أشكرك شكر جزيل الشيخ سلمان العودة، وشكرا أيضا لكم للمتابعة، واعتذر الاتصالات ما قدرنا نأخذها بالشكل المطلوب لأنه بس حصل إشكال تقني بسيط. غدا بإذن الله لنتقيكم وإن شاء الله نستمع لأصواتكم ونأخذ أيضا مشاركاتكم. واليوم لا تنسونا حقيقة أيضا من اختياراتكم في الصور في انستغرام الشيخ سلمان. أما بكرة إن شاء الله سيكون حلقتنا يا شيخ
لك حق
تسكن بإذن الله. غدا لك حق تسكن، وحديث عن حقوق الناس في السكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك حق ولك مني سلام فالأرض